لك الحمد ربنا، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ربنا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في الآية من سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية اعتبرها أهل العلم أجمع آية في مكارم الأخلاق، جاءت في سورة الأعراف، وسورة الأعراف من أطول سور القرآن، تشتمل على 206 آية، وغالبها وأكثرها مكي. هذه السورة التي تناولت ثلاث قضايا: تناولت التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتناولت النبوة، وتناولت المعاد والدار الآخرة وما يكون من أحوال القبور وأهوالها، وفصلت في قصص الأنبياء وصراعهم مع أقوامهم. ذكرت قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون، أشارت إلى صراع الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والكفر والإيمان، وأشارت إلى بدء الخلق وإلى نهاية الوجود، وإلى إغواء إبليس لآدم وذريته. هذه السورة سورة مكية كما قلت، والسور المكية لها خصائصها التي تدل على العناية بتثبيت العقيدة ومكارم الأخلاق وأس الفضائل. و القرآن المدني هو قرآن التشريع، قرآن الحلال والحرام وتفصيل الأحكام. قرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة حتى ولو نزل في مكة، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة وإن كان في غيرها. هذه السورة ذكرت هذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ذكر البخاري في الصحيح عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في أخلاق الناس، بل كما قال أهل العلم زمام الآداب ومكارم الأخلاق في هذه الآية. بل هي اشتملت على قواعد الشريعة كلها. والعفو هو ترك المذنب وعدم عقوبته، وفرق بين العفو وبين الصفح، لأن الصفح ترك اللوم والتثريب والمعاتبة، فكل عفو قد يكون بغير صفح، ولكن الصفح يتضمن العفو ويزيد عليه. ولذلك أمر الله تعالى بالصفح بعد العفو، وليعفوا وليصلحوا، فمن عفا وأصلح. العفو هاهنا أن يترك العقوبة، والصفح أن يترك حتى اللوم والعتاب. والغفران هو الذي يكون ستراً للقبيح وثواباً بعد الإنابة. العفو يكون عن جود وعن كرم وعن مروءة وعن عزة نفس وعن استعلاء عن الحظوظ الذاتية للانتصار. ولذلك أمر الله تعالى بالصفح بعد العفو، ليترقى الإنسان في كمالات القيم والمروءات، لينتقل من الحسن إلى الأحسن، ومن الفضل إلى الأفضل. وهكذا سلوك المؤمنين. قال بعض أهل العلم: العفو صلة المنقطعين وتجاوز المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وذلك سلوك المطيعين. أما العرف الذي هو ما تعارف عليه الناس مما استحسنه الشرع وحض عليه العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى بمكارم الأخلاق ليتممها في المجتمع الإنساني. وبعض هذه الأخلاق كانت من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، مما كان عليه العرب، وهي بقية الفطرة السليمة التي لم تكدرها الشوائب ولم تلوثها الملوثات. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هذا كله كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام، ولذلك جاء هذا الدين العظيم ليبني ما كان مكتسباً إيجابياً من حميد الأعراف ومكارم الأخلاق عند الناس. فالله تعالى أمر بالعرف الذي هو المعروف ليكون سائداً بين الناس، لأن الناس تختلف طبائعهم وأحوالهم ما بين هين لين وفظ غليظ وجلف. كل هؤلاء لهم أطوار في التعبير عن طبائعهم وأخلاقهم. ولذلك لا بد أن يوطن الإنسان نفسه على سعة الصدر وعلى الحلم وعلى الأناة، وأن لا يعاقب السيئة بالسيئة، بل يدرأ السيئة بالحسنة. إن الصديق رضي الله عنه حين وقع مصطح بن أثاثة وهو قريب له ابن خال له، وقع في حق عائشة رضي الله عنها وبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، كان يصل هذا الرجل المسكين الذي لا مال عنده وإنما يعتمد على ما ينفقه عليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وحلف أبو بكر بحكم الطبيعة البشرية ألا يصل هذا الرجل بصلة أبدا، فنزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق: بلى أحب أن يغفر الله لي. فما قطع صلته عن هذا الرجل الذي أقلع عما وقع فيه من مثلبة في حق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وعنها وعنها عن أبيها، وأناب وأثاب إلى ربه عز وجل. فوصل، وصل الصديق ما كان يقطعه. ولذلك قالوا هذه الآية تشير إلى أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. صحيح أن الشريعة أباحت للإنسان أن ينتصر من بعد ظلمه. لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هنالك فرق بين العدل وبين الفضل والإحسان. العدل أن تأخذ الذي الحق الذي لك وأن تؤدي الواجب الذي عليك، والفضل والإحسان هو مقام زائد عن هذا الحد. والمؤمنون يتراحمون ويتآزرون ويتناصرون ويتعاضدون ويتسامون فوق الجراح، ويترافعون يرتفعون فوق الصغائر التي تحدث بينهم. إن ابن مسعود رضي الله عنه كان في السوق، أراد أن يبتاع طعاماً وكان يحمل ماله تحت عمامته، فبحث عنها فلم يجدها، فجعل الناس يلعنون من أخذ هذا المال ويدعون له ويدعون عليه بالويل والثبور أن يقطع الله يده باعتبارها أنه سارق. فما كان من ابن مسعود إلا أن رفع يديه وقال: اللهم إن كان قد أخذها وهو في حاجة إليها فبارك له فيها، وإن كان قد أخذها ظلماً وعدواناً فاللهم اجعله آخر الذنوب عنده. إنه مقام جليل عظيم لا ينتصر الإنسان فيه لحق النفس، وإنما يلتمس الهداية. الناس أيها الأحباب الخير فيهم كثير، والفطرة فيهم سليمة، نحتاج فقط إلى أن ندير المفتاح الرئيسي لقلوبهم لنكتشف عن أن الشر عبارة عن قشرة خارجية تشكل ضباباً وغشاوة على الخير الذي هو مستكن في النفوس. إن خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام وهو يدعو قومه إلى التوحيد وأن لا ينقصوا المكيال والميزان وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين، قال لهم في ثنايا هذه الآيات: إني أراكم بخير. إني أراكم بخير إشارة إلى الفطرة السليمة الصحيحة المركوزة في النفس الإنسانية، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء على الحنيفية، والحنيفية ميل عن الباطل واستقامة على الحق. إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أي أنها تولد سليمة من العيوب كما تولد الفطرة نقية من الشوائب، ثم يطرأ على هذه البهيمة من النقص والقصور ما يطرأ عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ثم تأتي غواية الشيطان فتخرج الناس عن نقاء هذه الفطرة وعن سلامتها وعن صفائها. حدثني أحد الدعاة من بلد عربي وإسلامي شقيق أنه كان يقضي رحلة دعوية في إحدى المدن الأوروبية، وكان في طريقه إلى صلاة الفجر وهو كفيف يقوده مرافق له، فسمع صوت امرأة من شدة البرد تتقيأ، وهي ممتلئة سكراً وخمراً، فطلب من صاحبه ومرافقه أن يعطيها المعطف الذي كان يستدفئ به من شدة البرد، فاستنكر صاحبه هذا الحدث فأمره أن يفعل ذلك، فأعطاها المعطف لتستدفئ به. ثم بعد أن استدفأت وعاد إليها وعيها وعقلها، جاءت تبحث عن هذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة، فدلوه عليها وعلمت أنه مسلم، وأن الذي حركه لذلك فطرة دينه الحق وسلوك المسلم، الخلق القيم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فما كان من هذه المرأة التي كانت تمتلئ سكراً وعربدة وتتقيأ من هذا السكر، إلا أن قادها هذا الصنيع لتشهد الشهادتين، شهادة الحق، وتفي إلى هذا الدين العظيم. وحدثني رجل آخر عن رجل من أهل الصلاح والخير والفلاح، حدث عن بؤرة فيها بعض النساء الداعرات العاهرات، فما كان منه في يوم العيد إلا أن بعث لكل واحدة منهن هدية، وقال لرسوله: بلغ هؤلاء النسوة أن فلاناً يطلب من كن الدعاء له. فما أن سمعنا هذه الكلمات إلا وأجهشن بالبكاء، وعادت إليهن الفطرة السليمة من غواية الشيطان ومن هذا عمل السوء الذي ابتلين به. قالوا: أنى لرجل عرف بالصلاح والاستقامة ونحن غرقنا في أوحال المعصية من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا أن يطلب منا الدعاء؟ كانت هذه لفتة أيقظت منهن ما كان ميتاً من فطرة سليمة، غشتها هذه العوادي وغطتها هذه الشوائب، فكانت فرصة لإنابتهن وهدايتهن واستقامتهن بعد أن كنا في هذه الدائرة من الدوائر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخل السجن بسبب طلاق الثلاث التي كان يفتي بأنها تقع واحدة ولا تقع ثلاثاً، وهذا ما أخذت به كثير من المجامع أو المحاكم في العالم العربي والإسلامي بفتواه، حفاظاً على استقرار البيوت والأسر، لأن الناس أصبحوا يتساهلون في إيقاع الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، فهو كان يرى أنها تقع واحدة، وخالفه علماء عصره ووشوا أمره إلى السلطان وأدخل السجن. ولكن العالم الرباني، المحن تكون في حقه محنة والرزية تتحول إلى عطية، فلما دخل نظر إلى سجانيه وقال: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. ثم وجد في السجن عتاة المجرمين، غلاظ الأكباد، جفاة النفوس، أشداء على الناس لا رحمة بينهم، فأقبل عليهم بخطاب طيب مبارك هين لين، لامس شغاف الفؤاد الأفئدة وسويداء القلوب، فانقلبوا عبادا زهادا صواما قواما. ثم أدخلوه بعد ذلك إلى حبس انفرادي، فأقبل يكتب ويؤلف، ثم منعوا منه المداد والورق، فأصبح يتلو كتاب ربه متدبرا متفقها، فختم القرآن 81 مرة ومات وهو يتلو قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عبد الملك بن مروان، كانت هنالك معركة دير الجماجم بين ابن الأشعث، بين العلماء الكبار سعيد بن جبير وعامر الشعبي ومطرف بن عبد الله، قاتلوا الحجاج لظلمه ولقسوته ولشدته ولجفائه، فقبض بعض هؤلاء العلماء وجيء بهم لعبد الملك بن مروان، فقال له قائلهم، قال له رجاء بن حيوة: يا أيها الملك، منحك الله تعالى الظفر، أي السيطرة والغلبة على هؤلاء الناس، فافعل ما تحب أن يمنحك الله تعالى من العفو والمغفرة. فأطلق سراحهم. وهكذا هنالك من جاء ثم قال بعد ذلك للملك: إن إخوة يوسف آذوه وأحزنوا أباهم، ووقع ليوسف ما وقع من المحن من كيد النساء ومن الحبس في السجن. ثم قال يوسف من بعد ذلك، بعد أن اجتمع له أهله أمه وأبوه واجتمع له إخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم، لا حرج. هكذا لم يكن هنالك انتصار للنفس ولا ثأر ولا انتقام، وهذا شأن الكبار، الكبار الذين يعيشون كباراً ويخالفون كباراً ويموتون كباراً، وتكون قدوتهم بين الناس قدوة الكبار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال كذلك لأهل قريش: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من أغلق عليه داره فهو مؤمن، من دخل دار أبي سفيان فهو مؤمن، من دخل المسجد الحرام فهو مؤمن، لقد أجرنا من أجرت يا أمهاني. إذن قيمة العفو عمن ظلمك، قيمة أن تصل من قطعك، قيمة أن تعطي من حرمك، هذه هي القيم التي تحقق السلم الاجتماعي والوئام المدني والتضام بين كل مكونات المجتمع. لو أن كل إنسان صحيح أن الله تعالى شرع العقوبات، القصاص، الحدود، التعازير، شرعها الله تعالى روادع وزواجر وجوابر تردع المجرم وتزجر من تسول له نفسه أن يحدث جرماً، وتجبر كسر المجني عليه، لا بد لها، لأن هنالك من يخرج عن حدود الشرع، من يخرج عن حدود العرف، من يقوض أمن الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويفقدهم السكينة والطمأنينة والأمن والأمان. هذا حق على المجتمع وعلى ولاة الأمر أن يأخذوا على يديه وأن يأطروه على الحق أطرا، وأن يقفوه عند حده صيانة لأمن الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. كل من خالف النهج السلمي وسلك منهج العنف وأراد أن يقوض البلاد والعباد والأوطان والأديان لا بد أن يوقف عند حده. ولكننا نتحدث عن السلوك اليومي، التعامل اليومي بيننا جيرانا، بيننا زملاء دراسة، شركاء في العمل، في مواقع الخدمة المدنية، في مواقع القطاع الخاص، يقع من التشاحن، يقع من اختلاف الرأي، يقع من التنوع في تناول القضايا. المنهج الديني في مكارم الأخلاق هو يقوم على هذه القواعد الثلاثة المباركة حتى نخفف من حجم العداء. وللأسف اليوم والغرب قد استطاع أن يوجد مؤسسات وآليات لحسم النزاع والاعتداء الذي يكون بينه، ولكن المسلمين للأسف عجزوا، وأكثر ما يسيل اليوم من دماء إنما هي في أرض المسلمين، أرض الإسلام والمسلمين، إما بسبب عرقيات أو بسبب طائفيات أو بسبب مذهبيات أو بسبب علاقات مأزومة بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم. كل هذا أدى إلى خراب، وأدى إلى ذهاب الحرث والنسل وأكل الأخضر واليابس. والأمة تدفع في ذلك ضريبة عظمى، هي بدل أن تكون رحماء فيما بينها أشداء على أعدائها أصبحت أشداء على نفسها ورحماء على عدوها، بل تستدعي عدوها أن يكون هو الخصم وأن يكون هو الحكم. يا أعدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قرن العفو بالعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية، والعافية هي أن يتعرى الإنسان بالسلامة من كل الآفات، الآفات المادية والآفات المعنوية، الآفات الدينية والآفات الدنيوية، أن يتعرى من هذه العوائق التي تسلم الدين وتنقص الدنيا بالسلامة. فاقترن العفو بالعافية، والعفو هو هذا اللون من التسامي بالصفح عن الجراحات التي تحدث. ما أحوجنا إلى هذا التعافي، التعافي على مستوى الأسرة، على مستوى الجيران، على مستوى الأرحام، على مستوى رحم الوطن، رحم الأديان، رحم الأكوان، رحم بني الإنسان على اختلاف أطياره وأطواره وأشكاله. إن هذا التعامل الرفيق اللين الهين غدا حتى بالنسبة للحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم، فكيف بالإنسان المخلوق المكرم الذي كرمه الله تعالى من فوق سبع سماوات. إذن نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ أمتنا، أن نحقق التعافي الديني، التعافي الوطني، التعافي السياسي، التعافي الذي يجعل الطاقات الكامنة كلها مدخرة لبناء الوطن ولتقديم العون على هذا الإنسان الذي أصبحت آماله هو أن يعيش حراً كريماً آمناً، يكفى من العيش الكريم في تعليمه، في غذائه، في كسائه، في دوائه، هو وأبناء أسرته، وأن يعيش بينه وبين أبناء وطنه. هذه القيم التي كادت أن تنحسر ينبغي أن نستدعي عافيتها من جديد. حق لأهل السودان أن يفرحوا وأن يشعروا بانشراح صدر وقرة عين لذلك الراعي الذي وقف ذلك الموقف الأصيل، أدى الأمانة بحقها، لم يرضى أن يساوم عليها وإن كان فقيراً، لا يملك الكثير مما يملكه الأرباب السعة واليسار والذين يلغون في أعراض الناس وأموالهم ودمائهم بغير وجه حق، كل ذلك اعتصاماً بهذه القيم الأخلاقية. فوجد التقدير، وجد الفرح من الجالية السودانية التي ستكرمه ومن أهل السودان. وإن كان هذا الأمر هو الأمر الطبيعي أن يكون هو سلوك المسلم في كل حال، أن يكون سلوك المسلم المؤدي للأمانة، الراعي للأخلاق، الذي يخشى رقابة الله عليه في السر وفي العلن وفي المحيا وفي الممات. ولكن لأن هذه المسائل أصبح الناس يرونها أشبه بالشيء النادر فإنهم يروجون، ولكن هذا الأمر كونه صدر من هذا الشخص فإن قيمته تكبر، تكبر لأجل هذه القيمة التي تواضع عليها، والناس يربطون هذا الأثر بالأثر القديم الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه. هذا دليل على أن أمة محمد ما زالت بخير، وأن الفطرة فيها فطرة سليمة، وأن الناس يحتاجون. ونحن نشهد بالأمس اليوم العالمي للعدل الاجتماعي، أن العدل الاجتماعي هو من أقوى العوامل التي تعين على تحقيق هذا التعافي، لأن غيابه في مجتمعاتنا يمكن أن يؤدي إلى ازدياد الفجوة واتساعها بين الطبقات، بين بئر معطلة وقصر مشيد، غنى متقن وفقر متقع، فيولد الأحقاد والمرارات والضغائن، وحينئذ نرى كثيرا من الناس يعالجون أمرهم بقوة الساعد وليس بالكلمة الطيبة، ليس بقوة الكلمة وإنما هي بقوة الساعد. هذا العدل الاجتماعي هو الذي يعين على أن تتجسد هذه الأخلاق في حياتنا. حينما نرى القدوة من المسؤول في أي موقع من المواقع قريب من الناس يحمل همهم وآمالهم وآلامهم وقضاياهم، وأن يعيش بينهم يرعى حقهم ويرعى أمانة الله وكذلك المجتمع، تكون فيه هذه القيم والشيم المباركة التي نحن أحوج ما نكون إليها. أيها الإخوة، إن الإعراض عن الجاهلين ليس فقط أن تعرض عن إساءتهم، وهذا مطلوب، أن تعرض عن إجابة السفيه إذا أساء إليك بالحلم وبالكلمة الطيبة، ولكن الإعراض عن الجهل له صور متعددة. آخر إحصائية بالنسبة لحجم القنوات العربية 1300 قناة عربية فيها أكثر من 150 هي فيما يتعلق بالمسلسلات، و 146 قنوات رياضية، و 122 قناة دينية، وجزء منها ينزع إلى الطائفية التي تفت في عضد أهل السنة وتشكك في الصحابة وتسيء إليهم وإلى ثوابت الإسلام ومحكمات الشريعة. هذه القنوات حوالي 66 قناة معنية بالأخبار، فيها الغث وفيها السمين، فيها الصالح وفيها الطالح، فيها ما يسمو بالأخلاق وفيها ما يهدم الدين، فيها ما ينهض بالعزائم وفيها ما يخلد بالإنسان إلى الأرض، وكذلك مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، كل هذه الأدوات من التقنية العالمية الإعراض عنها أن نتنقى، أن ننتقي منها ما هو أطيب ثمرة، ما هو أجنى خيرا، ما هو أعلق بتقييم القيم الصالحة والارتقاء بالإنسان. هذه مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم، هذه مسؤولية مناهج التعليم، هذه مسؤولية وسائل الإعلام، هذه مسؤولية قدوة الحاكم، هذه مسؤولية مؤسسات المجتمع. كل ظاهرة من الظواهر السالبة التي تفتك بالأخلاق وتنحرف بالناس عن سواء السبيل مما ينبغي أن نحقق فيه معنى الإعراض عن سلوك الجهل والجاهلين بإحياء فقه البدائل الذي ينهض بالقيم ويسمو بها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الإخوة في الله، كنت في الأسبوع الماضي في زيارةٍ لتونس لإلقاء بعض المحاضرات واشتراكي في ملتقىٍ فكريٍ دعوي نعزز فيه منهج الوسطية والاعتدال، والتقيت بزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، ووقفنا على ما تم فيه من إنجاز من تحقيق اللحمة الوطنية والتوافق المجتمعي والتسامي فوق الجراح والتنازل من بعض المؤسسات والهيئات والأحزاب لبعضها البعض لصالح الوطن. قال: لئن خسرت النهضة أو تنازلت النهضة ببعض وزرائها وحكومتها فقد ربحنا الوطن. ربحنا الوطن أنه عبر بدستوره، عبر باجتماع كلمة، عبر باتفاق القوى، عبر بتحقيق هذه اللحمة، وهذا أكبر إنجاز أن ينتصر الوطن بقيمه، بأخلاقه، بهويته، باتفاق الناس على كلياته ومصالحه، ولئن اجتمع الناس على ضعف في الرأي خير لهم من أن يتفرقوا فيه. هذا يدخل في معنى ما أشرنا إليه من أخذ العفو. أخذ العفو معناها التعافي، التعافي على المصالح العليا لأمر الأمة والوطن. هذه حكمة جاءتنا من بلد كان له دور في ثورة مباركة، وانتقل من إرادة التغيير وهو يقود إدارة التغيير، وقد أحسنوا حواراً بعد أن اشتد الخط وتنازعت النفوس وبلغت بهم الخلافات كل مبلغ، ولكن استطاعوا بحكمة قيادات كبيرة أن يتجاوزوا كل هذه المرارات، وأن يقع التعافي الوطن لأجل أن يكون الانتصار لإنسان هذا الوطن بكل قيمه وتراثه وتاريخه وحضارته. وهنأناهم على ذلك وقلنا لهم قوتكم في وحدتكم وفي تناصركم. إذن نحن نحتاج أن نذكر أنفسنا بهذه القيم الدينية، ونذكر كذلك أنفسنا بأنه إن ساءنا واقع قوم اختلفوا في بلاد كثيرة ولم يستطيعوا أن يحققوا التلاحم بين مكونات الأمة، فإن أمامنا فرصة تاريخية. معشر أهل السودان، أحزاباً وقيادات، قوىً مجتمعية، أن نتسامى وأن نتعافى وأن نعبر بهذا البلد الطيب الكريم الذي ضحى شعبه أعظم تضحية وقدموا مثالاً للمكرمات والمرؤات، أن يحقق له أن نحقق له طمأنينته واستقراره وعافيته وتصافية أهله. هذا وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، وقال قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الطاهرين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة والتعافي على الدين والمصالحة على أمر الوطن. نسألك اللهم رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتحقق لبلدنا الطمأنينة والاستقرار والأمن والأمان والسخاء والرخاء، وأن ترفع عنه الغلاء والوباء والإحن والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم سكن الفتن في بلاد المسلمين، اللهم انقذ إخواننا في أفريقيا الوسطى، اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم نجهم من هذا التطهير العرقي، اللهم أعنهم بعونك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.